أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في قضية أو مسألة الرياء، وقلنا أن الرياء تارة يكون متقدما وأخرى متأخرا وثالثة يكون مقارنا، وانتهينا إلى أن المتقدم والمتأخر المتقدم المستقل بلا ريب العبادة تكون معه صحيحة، لأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد اقتران، عليكم السلام. وأما بالنسبة إلى الرياء المقارن انتهينا إلى أنه يكون مبطلا للعبادة. الآن لا يوجد كلام ولا نقاش في الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الرياء. الرياء حرام مطلقا، ويستحق المكلف عليه العقاب سواء وقع الرياء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. إذن كقضية تكليفية لا نقاش، ولكن المسألة وقعت محل أخذ ورد من ناحية الحكم الوضعي. فذهب المشهور إلى البطلان في المقارن، ها، في الرياء المقارن. وأما بالنسبة إلى السيد المرتضى رحمه الله، ذهب إلى أن المكلف يستحق الحرام مثلا أو لا أقل، لا ثواب على هذه الصلاة، ولكن الصلاة تبقى ماذا؟ تبقى صحيحة. إذن من هنا نحتاج إلى وقفة، ما هو المراد من الصحة عندما تقول الحكم الوضعي هو البطلان؟ الحكم الوضعي هو الصحة، ما هو المراد من الصحة؟ درسنا من الآن يبدأ إخوان. ذهب علماؤنا إلى أن معنى الصحة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية يدور أمرها بين أحد معنيين. المعنى الأول من الصحة هو عبارة عن موافقة الأمر وحصول ما يستلزم الثواب. ما يستلزم ماذا؟ الثواب. موافقة الأمر يعني ما جئت به موافق للمأمور به، وكمل وياي، وحصول ما يستلزم الثواب. اصبر شوي، راح نقرأ المعنيين وأنت قل لي أيهما ينطبق معه، أيهما ينطبق معه رأي المشهور، وأيهما ينطبق مع رأي السيد المرتضى. المعنى الثاني، الصحة عبارة عما يوجب سقوط العقاب، سقوط العقاب وإن لم يستلزم الثواب، وإن لم يستلزم الثواب، بمعنى أن القبول يكون زائدا على الأجزاء وعلى الشروط. هذان معنيان. نعيد المعنى الأول لكي نرى. المعنى الأول من الصحة هو عبارة عن موافقة الأمر، يعني ما جئت به من متعلق من تكليف موافق لمن؟ للأمر المتوجه إليك، وتستحق عليه ماذا؟ الثواب. هذا معنى الصحة، هذا معنى الصحة. سؤال والجواب عليكم، هذا ينسجم مع رأي المشهور؟ لو ينسجم مع رأي السيد المرتضى أحسنتم، ينسجم مع رأي المشهور، لأنه الذي يأتي بالصلاة مع قولوا ياي مع الرياء، هذا إذن جاء بما يطابق الأمر، لو بما لا يطابق الأمر لا يطابق الأمر، فلا يستحق عليه ماذا؟ الثواب، ويكون ماذا؟ ويكون باطلا. إذن ما معنى الصحة؟ أن يكون المأمور به، أن يكون المأمور به وهو التكليف المعين في مقام الامتثال مطابق للأمر. هنا نقول العمل يكون صحيحا، ونحن بلا ريب لم نكن مأمورين أن نأتي بالصلاة مع قصد أو مع نية الرياء. وأما المعنى الثاني من الصحة عبارة عما يوجب سقوط العقاب وإن لم يستلزم الثواب، ويكون القبول زائدا على الأجزاء وزائدا على الصحة. واضح هذا ينسجم مع قول من؟ مع قول السيد المرتضى. لماذا؟ المهم أنه الصحة الصحة بمعنى إذا كان العمل صحيحا فقد سقط ماذا؟ فقد سقط العقاب. إذن معنى الصحة ما هو؟ سقوط العقاب. كمل، استلزم ثواب أو لم يستلزم الثواب، هذا معنى الصحة. هذا بلا ريب يكون منسجم مع من؟ مع قول السيد المرتضى. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الخلاف يتبين ما بين السيد المرتضى وما بين المشهور، مختلفين. إذن يتبين بما في معنى الصحة، في معنى الصحة يعني في تفسير الأحكام الوضعية. فلا بد هنا إذا أردنا أن نرجح أحد القولين علينا أن نذهب إلى تقسيمات الأحكام الشرعية ونقول إن الأحكام تنقسم إلى تكليفية وإلى وضعية، ولا بد أن نحدد المراد من الأحكام الوضعية. فلا بد أن نختار معنى واحد علما أخوان من الصحة، نقول هذا المعنى هو الذي يحدد رأينا. فإذا يتبين أن الخلافة أعمق من أن يكون أن السيد المرتضى يرى هذا الدليل أو يرى ذاك الدليل. لا، القضية أنه متوجه علما إلى تفسير معنى الصحة الموجود في تقسيمات الأحكام الشرعية. زين أخوان، شوي نقرأ الكتاب وبعدين. وأما المتأخر لقيته إن شاء الله، فلا دليل على مبطليته فتجري البراءة. ذكرنا أمس ليش تجري البراءة؟ لأنه شك في تكليف زائد فيكون مجرى للبراءة. قال وكذا العجب، وكذا العجب وإن كان متقدما، وإن كان العجب ماذا؟ متقدما. الآن نحتاج إلى معرفة العجب لغة. العجب أخوان هو الروعة التي تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء، وهو الكبر والزهو. فالإنسان يعظم العمل ويستحسنه كتطويله للدعاء في القنوت، كإطالته للسجود عندما يسجد. بمعنى أن الإنسان يرى نفسه غير مقصر أمام ربه جل جلاله. الذي يعيش العجب يقول اللي أمرني به الله أنا جاء أسوي، ولعله جاء أسوي شنو؟ زيادة. فإذا هنا بالنسبة إلى العجب أن يستعظم الإنسان عمله الذي يقوم به، فيرى أن عمله جدا ضخم، يرى أن عمله جدا كبير، يرى أن عمله جدا متسع، فيدخله ماذا؟ يدخله العجب. كلامنا كما يقول المصنف وكذا العجب. بعد أنتم ذكروني أخوان من يقول وكذا العجب، يعني الكلام الذي تقدم في باب الرياء وين يجي؟ يأتي في باب العجب. زين، إحنا الرياء إيش قلنا؟ على قسمين، متقدم ومتأخر. هذا مع العبارة ها. وبعدين إحنا قلنا المتقدم إذا كان مستقلاً بلا ريب لا يؤثر على العبادة. إذن المتقدم لابد من تفسيره بتفسيرين. التفسير الأول المتقدم المستقل، التفسير الثاني المتقدم الذي يكون متقدما ثم يقترن مع الصلاة. الآن مثلا الإنسان المرائي أمام الناس ينزل الحنك مال عمامته. فإذا هو ونعلم أن التحنك قبل الصلاة هذا عمل خارج من؟ خارج الصلاة، لكنه عندما نوى الصلاة نوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأمام الناس أنه يشوفون منزل الحنك مالته. إذن صار مقارن لمقارن، صار العمل مقارن، يعني الرياء مقارن. في هذه الحالة نقول العجب كذلك إلى هنا. العجب إذا كان متقدما مستقلا، إذا كان متأخرا لا يكون مبطلا علما، لا يكون مبطلا للعبادة. وأما إذا قل وياي، وأما إذا كان العجب مقارنا للعبادة، مقارنا للعبادة، فهنا نقول بمن؟ نقول بالبطلان. لأن العجب، عفني من العبارة يا أخوان، لأن العجب بلا ريب قبيح عقلا وحرام شرعا. قبيح عقلا أنه أنت يا أيها الإنسان بعقلك كحكم عقلي، ما هي قيمة الإنسان أمام ربه؟ الله المنعم علينا، المتفضل علينا، فهو ربنا، فهو خالقنا، هو المتفضل علينا. إذن الإنسان عندما يقدم عبادة قليلة ويتعجب بها، ألا يحكم العقل بالقبح؟ يقول له قبيح عليك، مهما تعبد الله جل جلاله فتبقى مقصرا أمام من؟ أمام الله. فأنت تعجب بالعبادة، إذن يكون الحكم العقلي ما هو؟ القبح. وما حكم العقل بقبحه، حكم الشارع بمن؟ بحرمته، حكم الشارع بحرمته. إذن بناء على هذا الكلام، إذن دليلنا على بطلان العبادة، إذن العجب مبغوض لله، لو مو مبغوض لله. فإذا جعلت العبادة مقرونة بالعجب وتريد أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة، تتقرب إلى الله عليكم السلام بعبادة فيها مبغوض، تتقرب إلى الله بالمبغوض، لا يصح لنا، أو لا تقع العبادة صحيحة إذا تقربت إلى الله بالمبغوض. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن العبادة التي تكون مقرونة بالعجب بلا ريب تكون ماذا؟ تكون باطلة. نكمل بعدين نقرأ العبارة، اصبر شوي. زين، احنا نريد أدلة، نريد أدلة على ذلك شرعية.
أي.
على رأي المصنع.
ايه
ايش تقصد؟ اي مبطل للعباده، هو حرام مطلقا. لا، ذاك واحد صار عنوان ثانوي او تقيه. لا، اذن خلنا نقرا بعض الروايات. يقول روايه عن الامام الصادق عليه السلام، يقول سيئه تسوءه أو سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. يعني السيئة التي تتوجه إليك أفضل منها؟ من الحسنة التي تورث لك ماذا؟ العجب. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية شوية ركزوا لي بها أخوان، الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، بهذا الشيء الذي أداه، فقال عليه السلام حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. يعني حالة الخوف أفضل منها من حالة العجب. رواية ثالثة عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواية رابعة عن علي سلام الله تعالى عليه: من دخله العجب هلك. إذن بالنسبة إلى حرمة العجب بلا ريب ماذا؟ كحرمة تكليفية. إذن حال من؟ حال الرياء، حال الرياء. أما من الناحية الوضعية، العجب إذا اقترن مع العبادة، يكون مبطلا للعبادة. بأي دليل؟ بدليل أن العجب مبغوض لله سبحانه وتعالى، فكيف نتقرب إلى الله بما هو مبغوض إليه؟ نقدر بعد نتقرب إلى الله بالمبغوض؟ ما نقدر. لابد أن نتقرب إلى الله بمن؟ بالمحبوب، بالمحبوب له، مو بالمبغوض إليه. والعجب مبغوض، فلا يصح لنا أن نتقرب إلى الله جل جلاله بهذا الزين. نقرأ العبارة أخوان: وجواب العبارة عليكم. وكذا العجب، شنو يعني وكذا العجب؟ وكذا العجب إذا كان متأخرا لا يكون مبطلا، لأننا نجري البراءة عن هذا القيد، فنقول نشك أن العجب المتأخر مبطل للعبادة أو غير مبطل للعبادة، فنجري ماذا؟ نجري أصالة البراءة عن هذا التكليف الزائد. إذن إلى هنا العجب مع الرياء كلاهما متفقان. إلى هنا يقول: وكذا العجب وإن كان متقدما. وإن كان متقدما يعني شنو؟ وإن كان متقدما لا، مو انت جبت المقارن من بياننا، مو من العبارة. احنا مو قلنا ان الرياء اذا كان متقدما مستقلا بلا ريب لا يكون مبطلا. مثل هذا الانسان اللي يجي من بيته للمسجد، الى باب المسجد كان متعجبا، كان مرائيا، بس من دخل المسجد ما حد موجود، فماكو مراءات في داخل المسجد. كذلك العجب قبل العمل هو متعجب، عند عجب، لكن حين العمل ماكو عجب. إذن بلا ريب أن تكون العبادة ماذا؟ هذا إذا كان العجب متقدما مستقلا. والجواب عليكم: إذا كان مقارنا، يكون مبطلا. إذا كان العجب مقارنا بلا ريب ماذا يكون؟ يكون مبطلا للعمل. ليش مبطل للعمل؟ على البيان المتقدم، باعتبار أنك ستتقرب إلى الله بما هو مبغوض إليه، فبلا ريب تقع العبادة باطلة والتقرب لا يقع صحيحا. فكرة صارت واضحة؟ زين. كالرياء. زين، إلى هنا انتهينا من الرياء والعجب. بحث مهم جدا أشار إليه المصنف حفظه الله، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، هل لابد أن يجزم بالعبادة التي يريد أن يتقرب بها إلى الله أو لا؟ ببيان آخر، الآن بالنسبة إلى صلاة الظهر، نجزم، واليوم كما تعلمون يوم الاثنين، نجزم بوجوبها لو ما نجزم بوجوبها، نجزم بمطلوبيتها لو ما نجزم بمطلوبيتها، نجزم بأن الله يريدها لو ما نجزم بأن الله يريدها، نجزم بأنها صادرة من المشرع لو ما نجزم. بلا ريب كلها احنا جازمين به، نجزم بصدورها ومطلوبيتها وإرادتها ومحبوبيتها من قبل الله سبحانه وتعالى. مدام أنت جازم تقول أصلي بالنية، ها أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. زين هذا شوية خلينا نحلله، شنو يعني قصد القربة؟ شنو معنى قصد القربة؟ هاي اللي حاضرين حلقة رابعة سهلة عدل. شنو يعني قصد القربة؟ هسه احنا مو نقول قصد التقرب. شنو يعني قصد التقرب؟ تعبير آخر، قصد الامتثال، نية القربة. هذا التعبير المختصر، شي ضم بداخله، ماذا يحتوي بداخله؟ من تقول أقصد التقرب مثلا بهذا العمل، نية القربة، نية الامتثال، قصد التقرب، جوابه. هذا التعبير المختصر يضم في داخله أن الأمر الذي يأتي من الله جل جلاله بعمل معين بفعل معين، أنا أتقرب إلى الله بهذا الأمر الذي توجه إلي. عندما تقول قصد الامتثال، قصد التقرب، نية التقرب، معناه أنني أتقرب بما أمرني الله جل جلاله به من عمله. إذن قصد التقرب يعني الأمر الذي يأتي إليك من الله، الأمر الذي يأتي إليك من الله، أنت في داخل الصلاة تقول لأن هذا الأمر جاء من الله فأنا أتقرب إلى الله بامتثال هذا الأمر. إذن يتبين قصد التقرب ماذا يضم بداخله؟ الأوامر القادمة من الله، الأوامر الواصلة إلينا من الله. وإلا لو كان هذا الأمر مثلا، يعني لو كان هذا الأمر بالصلاة جاء من غير الله، تتقرب به إلى الله؟ بلا ريب لا تتقرب به إلى الله. إذن الأوامر لأنها صادرة من الله نحن نتقرب إلى الله بامتثالها. نجي إلى الأوامر، الأوامر التي تريد أن تمتثل هذه الأوامر فلا بد أن تقصد التقرب. زين هذه الأوامر مطلقا تقوم بامتثالها لو مرة تمتثل بها ومرة ما تمتثل بها؟ ببيان آخر، مرة أنت تعلم أن هذا الأمر صادر من الله وتعلم أن هذا الأمر أقطع بأن هذا الأمر صدر من الله، ومع صدوره من الله أنا أقوم بامتثال هذا الأمر. إذن جازم لو مو جازم؟ إذا جازم تقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى. إذن بلا ريب هنا تصح النية والعمل يكون صحيحا، لأنه يشترط في النية الجزم بالعبادة، يعني الجزم بصدور الأمر من الله. ليش جاي نجيب هاي كلمة الجزم بصدور الأمر من الله؟ لأن قصد الامتثال يضم في داخله قصد امتثال أوامر المولى. فإذا متى ما كان الأمر مقطوع الصدور، بلا ريب تكون عبادتك ماذا؟ صحيحة. يعني عندما تقصد التقرب في هذه الحالة ماذا يكون العمل؟ يكون العمل صحيحا. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الآن مثلا صلاة الحائض، أو مثلا بالنسبة إلى من يصلي مع علمه تماما في مورد القصر ويصلي قصرا في مورد التمام، يعلم ها المرأة تعلم أن صلاتها لا غير مرادة من قبل الله جل جلاله، يعلم الإنسان إذا كان مسافرا لا يريد الله منه الرباعية، وإذا كان حاضرا لا يريد الله منه الثنائية. إذن علم لو مو علم؟ إذن تعلم بعدم صدور الأمر من الله. إذن هاي المرأة تعلم بعدم صدور أمر بالصلاة لو ما تعلم؟ تعلم. الذي هو حاضر في بلده يعلم بأن الله لم يصدر أمرا بالثنائية، يعلم لو ما يعلم؟ زين، إذا صلت المرأة وهي حائض، شنو هنا تقول؟ المرأة الحائض تقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى، قربة إلى الله تعالى. شو يقولون علماءنا هنا؟ يقول هذا يلزم منه التشريع، يعني أنت جاي شرع. أنت يا أيتها المرأة شرعت عبادة لم تصدر من الله جل جلاله، لا يريدها، لم يشرعها، لم يحكم بها ولا، فإذا هنا بلا ريب يكون العمل محرم، لأنه يستلزم ماذا؟ يستلزم التشريع المحرم. هسه هذين الاثنين هن واضحات بالنسبة إلى، قولوا يا إلى علمنا بصدور الأمر بصلاة الظهر ونجزم بصدوره وننوي تكون العبادة صحيحة. الحالة الثانية، إذا جزمنا بعدم صدور الأمر من الله فإذا امتثل يكون تشريعا محرما. إذن الحالة الأولى والحالة الثانية كلش واضحات. الحالة الثالثة هي المهمة، إذا شككنا بعمل ما، إذا شككنا بعمل ما، مثلا في يوم الجمعة أنت عندك علم بوجوب صلاة الجمعة؟ لو ما عندك علم، ما عندنا علم، عندك علم بأن الدعاء مستحب عند رؤية الهلال؟ لو ما عندك علم، ما عندنا علم. وإلا لو كان عندنا علم لا تناقشني بالفتاوى، لو كان عندنا علم بوجوب صلاة الجمعة يقولون العلماء صلي صلاة الظهر وراها بنية رجاء المطلوبية، لو ما يقولون واضح. إذن ما عندنا علم، إذن نحن شاكون، لا يوجد عندنا علم بأن الإنسان إذا رأى الهلال وقد دخل بداية الشهر، ما عندنا علم أن الدعاء مستحب، لأنك عندما تدعو ماذا تنوي؟ أدعو دعاء استقبال الشهر الفلاني قربة إلى الله تعالى، مو هكذا ندعو؟ أو بالنسبة إلى صلاة الجمعة، مو تقول أصلي صلاة الجمعة قربة إلى الله تعالى، عندك علم لو ما عندك علم؟ إذن نحن شاكون، لا يوجد عندنا علم، لا يوجد عندنا علم بصدور هذه الأوامر من الله جل جلاله. فهنا ما هو العمل؟ ماذا نصنع؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ مرة العبادة معلومة، معلومة الوجود أو معلومة العدم، عندنا مشكلة؟ زين، إذا كانت العبادة مشكوكة فما هو العمل؟ ها أخوان، إذا كان العمل مشكوكا هل يصح لنا أن نتقرب إلى الله بما هو مشكوك العبادة أو لا؟ ها؟ شلون يعني؟ أي؟ لا، ذاك الكلام كان بالنسبة للقطع من ذيك الجهة، لا مو هيك. هنا نقول بلا ريب إذا أردنا أن نأتي بهذه العبادة، عوف العبارة مال الكتاب، إذا أردنا أن نأتي بهذه العبادة إحنا أولا وبالذات من نقول مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، الدعاء عند رؤية الهلال عمل عبادي لو مو عبادي؟ عبادي. ونعلم أنه العمل العبادي مطلوب إلى الله، لكن الله الآن يريده لو ما يريده لا نعلم، لكن هو في أصله هذا العمل وهو الدعاء عند رؤية الهلال أساسا هذا العمل، أساسا هذا العمل عبادي لو مو عبادي؟ عبادي. أين الخلل؟ الخلل أنه لم يأتي أمر من الله به. فإذا ألا يصح لنا أن نقول، اصبر شوي، ألا يصح لنا أن نقول نتقرب بهذا الدعاء إلى الله جل جلاله بنية رجاء المطلوبية، بنية رجاء المطلوبية، نقدر لو ما نقدر؟ ها نقدر بلا ريب نستطيع. لماذا نستطيع؟ لأنه هنا أول شيء احنا مو في مقام التشريع، احنا ما شرعنا. التشريع مع العلم، احنا مو عندنا علم، عندنا شك. هذا من جهة، من جهة أخرى، من جهة أخرى هو المحذور أين يكمن؟ المحذور وين يتركز؟ المحذور فقط في التشريع، فقط في التشريع. وإذا جئت به بنية رجاء المطلوبية حتما لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تشريع. زين، بس تبقى قضية جانبية، يعني رجاء المطلوبية شو المعنى؟ يمر علينا هذا المصطلح كثيرا، رجاء المطلوبية، مسامعين كثيرا. ما هو المراد من رجاء المطلوبية؟ أخوان، هذا الكتاب بلا ريب كتاب تعليمي، بلا ريب كتاب تعليمي. المصنف حفظه الله يريد يعلمنا حتى نتهيئ للبحث الخارج. تمر علينا مصطلحات المفروض بعد ما تعبر علينا وتمر علينا مرور الكرام، لا لابد أن نقف عندها. رجاء المطلوبية بمعنى أننا نرجو، هذا تعبير بدوي، هذا مو عمل محققين. لا، لابد أن تقف، ما هو المراد، ما هو المراد من رجاء المطلوبية؟ من الآن فصاعدا كل واحد من عندنا من يمر عليه مصطلح يكون يسوي له ملف يحتاجه. الآن مثلا مر علينا مصطلح رجاء المطلوبية ومشينا ورا شهر هم إجانا المصطلح، يعني نبحث من جديد؟ لو لا، عندنا فد عمل قولوا ياي مرتب منظم، وهذن المصطلحات معدودة، هذن المصطلحات معدودة، كل مصطلح من هذه المصطلحات نسوي له ملف، وكلما وجدنا شيئا جديدا يتعلق برجاء المطلوبية نرجع للملف ونضيف تلك الملاحظة. تشعر بعد 5 سنوات 10 سنوات، لا أنت هذا تسوي كتاب أو تسوي كتيب أو يصلح أن يكون مقالة في مجلة، لأنه تراكمية. بعدين أنت راح تصير عندك قدرة، من جبت أقوال العلماء، جبت مناشئها، جبت الاختلافات الموجودة، بالنتيجة أنت راح تصير عندك ملكة، تقارن بين الأقوال، ترجح قول على ترجح قولا على قول. فإذا بالنتيجة أنت راح، الفكرة صارت واضحة. هسه الآن قبل قليل مر علينا مصطلح ما هو المراد من الصحة كحكم وضعي، وجبنا رأيين، بس هنا رأيين موجودات لو أكثر. زين، إذا كان رأيين إحنا المن رجعنا البحث في الصحة إلى بحث تقسيمات الحكم الشرعي. الآن إذا أردنا أن نعود إلى ماذا؟ أن نعود إلى عنوان رجاء المطلوبية، من حقنا أن نسأل ما هو المراد من هذا العنوان، ما هو المراد من هذا المصطلح. فنقول رجاء المطلوبية هذا المصطلح هو باب من أبواب الاحتياط فيما يريده الله تعالى، فنعلم أن أصل الطلب في العبادات يعني كل عبادة مطلوبة لله جل جلاله، وهذا العمل عبادي، ولكن الله يريده الآن أو لا يريده الآن. إذن العمل عبادي ونعلم أنه مطلوب لله، ولكننا لا نعلم أن الله أمر به يريده الآن أو لا يريده الآن، فإذا تركته لعله فوت واجبا وملاكا، إذا قمت به فهنا تحرز أنه إذا كان مطلوبا فقد أديته. فإذن يتبين أن رجاء المطلوبية وين دخل؟ في باب الاحتياط، في باب الاحتياط. إذن من باب الاحتياط نحن نأتي بهذه الأعمال. لعل الله يريده، فإذا أراده الله وأنا قمت بتركه فقد فوتت واجبا على نفسي وخسرت المولى ملاكا، وإذا أتيت به فهذا احتياط في الدين، وأخوك دينك فاحتط لدينك. فالمكلف يحتمل أن الفعل والأمر مطلوب الإتيان به، فكل أمر يرجى له الثواب إذا أتى به لا يقصد أنه وارد من قبل المعصوم، بل برجاء أنه صادر. والمحبوبية فالعمل المستحب أو الواجب المستفاد من خبر ضعيف إذا وقع بعنوان رجاء المطلوبية فلا مانع ولا إشكال به. إذن يتبين أن الأوامر التي نأتي بها برجاء المطلوبية مقطوعة الصدور لو مشكوكة الصدور، مشكوكة الصدور بمعنى أنها ماذا؟ بمعنى أننا لم نحرز صدورها من الله. وإلا لو أحرزنا مثلا، أن الله يريد على نحو الجزم صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة يجي بحث رجاء المطلوبية، ولكن لأننا لا نحرز نأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية. يعني إذا أرجو من الله، إذا كانت مطلوبة مني فأنا أأتي بها قربة إلى الله تعالى، فإذا بعنوان رجاء المطلوبية. زين، سؤال، هذا البحث أصولي لو مو أصولي؟ ها؟ أصولي. وين موجود؟ وين موجود؟ قرأنا باب الاحتياط ما مر علينا. وين موجود هذا البحث؟ عنوان رجاء المطلوبية نجده في ذيل، في ذيل ها؟ في ذيل بحث التسامح في أدلة السنة. التسامح في ذيله أكو بحث يتطرقون لعلماء الأصول أن العمل إذا جيء به بعنوان رجاء المطلوبية. هسه هذا مو زين. إذن خلاصة هذا الكلام خلي نقرأ، وعندنا وقفة أصولية أخرى. ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة، ولا يجوز العمل، ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، لأن شو يستلزم؟ التشريع المحرم لمحذور التشريع. أكو شيء مطوي بعبارة المصنف اللي هي واضحة، وإذا قطعنا بمطلوبيته فيصح أن نأتي به قربة إلى الله تعالى، حذفها المصنف من باب وضوحها. زين، العلم واضح، العلم بالجهة الأخرى هم واضح، وكذا مع الشك. شنو يعني وكذا؟ لا يجوز إلا خلص. إذن مع الشك لا يصح. زين، ليش لا يصح مع الشك؟ ليش لا يصح مع الشك؟ شيخنا الشيخ قالها بس ما حكاها بصورة أصولية. ليش لا يجوز مع الشك؟ انت قلت نجري البراءه، لا مو نجري البراءه، تشريع محرم مستحيل، هو لا يصح صحيح بس يكون من باب التشريع المحرم. انت قلت نجري البراءه، يقول وكذا مع الشك الا ان يؤتى برجاء المطلوبيه، اذ لا محذور، يا محذور اذا جئنا به برجاء المطلوبيه. ها ليش ما يصير تشريع محرم في حاله الشك؟ ها التشريع المحرم مع العلم بالعدم، مع القطع بعدم صلاة الآيات مثلا، مع القطع بعدم وجوب صلاة الحائض، مع القطع إذا صليت يصير تشريع، أما مع الشك وجئت بالعمل بنية رجاء المطلوبية ماكو تشريع. زين شيخنا الشيخ محمد، النية مو نعبر عنها مرات قصد الامتثال، يعني شنو قصد الامتثال؟ يعني قصد اللي هي النية، قصد امتثال أوامر المولى، لأن الأمر صدر من الله جل جلاله، أنا أقوم بامتثاله لأنه صادر من الله، لأنه ربنا، لأنه خالقنا، لأنه المنعم علينا قربة إلى الله تعالى. ترى قصد الامتثال يتضمن هذا الكلام الكثير. زين الآن هو ليش محرم؟ شيء ما تقطع به فلا يجوز، قولوا ياي، إسناده والمجيء به في نية القرب. ليش؟ محضر أنت لو هيك حكيت؟ لا ما محضر؟
لا ما قال هذا، بس أتذكر.
أي؟ والله ذكرنا بهذا البحث الأصولي، كلامك صحيح. في ذيل بحث حجية القطع من الحلقة الثالثة أكو بحث اسمه جواز الإسناد إلى الله جل جلاله، تذكرون هذا؟ أنت مو قلت قبل شوية قصد الامتثال نية التقرب، قصد التقرب تقول لأن الأمر صدر من الله فأنا أمتثله قربة، مجاجب كلمة أمر وتقول لأنه صدر. إذن لا يصح لنا، لا يصح لنا أن ننسب شيئا إلى الله لم نقطع به، لم نقطع به. إذن ما نقطع به ننسبه إلى الله، أما ما لم نقطع به بلا ريب حرام. زين ذكرنا بعد جواز الإسناد، تقول يصح إسناد الأحكام إلى الله مع العلم، يعني مع القطع. أنت بعد جاوبت يا قطع هذا طريقي لو موضوعي. ها أخوان يا قطع. زين أذكرك بمثال الحلقة الثانية، إذا قطعت أن السائل الذي أمامك خمر فأرقه، هذا يا قطع، قطع موضوعي هذا. إذن يا هو موضوع الحكم بالإراقة، الإراقة حكم، ما هو موضوعها؟ الخمر، لو مقطوع الخمرية، مقطوع الخمرية. الفكرة صارت واضحة؟ الآن عندما تريد أن تسند شيئا إلى الله لابد أن تقطع بأنه ثابت النسبة إلى الله، حتى تسنده إلى من؟ حتى تسنده إلى الله جل جلاله. أما القطع الطريقي، لا أمام هذا الكتاب، أمام هذا الساعة، أمام هذا القلم، أمامي، هذا قطع طريقي، القطع الطريقي كاشف. أما القطع الموضوعي، يعني القطع يكون مأخوذا في موضوع الحكم. إذن من الذي تجب عليه الإراقة؟ المكلف، المسلم، العاقل، الذي قطع بأن السائل الذي أمامه خمر، الذي يعلم بأن الذي أمامه خمر، عندها تجب عليه الإراقة، وإلا فلا. فكرة صارت واضحة؟ والفرق ما بين القطع الطريق والموضوعي هو فرق كبير، لأنه هذا كاشف وهذا مولد. القطع الطريقي كاشف عن مقطوعه، أما القطع الموضوعي لا، يكون مولدا علما، مولدا للحكم، لا أنه يكون كاشفا عن مقطوعه. زين ولا يلزم التلفظ في النية كذا، هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل.